الرحمن خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على سيدنا محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار، قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم ارض عنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. مرحبا بكم الليلة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الليلة تحللتها، قصة تحللتها. ايه الاسم الغريب ده؟ انا عارف ان حضراتكم دلوقتي مستغربين من الاسم ده وتقولوا هو ايه اللي تحللتها، تقصد ايه بتسمية القصة الليلة دي قصة تحللتها؟ عنوان القصة انا ما اخترعتوش، وانما اخترته اخذا من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خدت كلمة من المتن اللي نطق به سيد النبي عليه الصلاة والسلام وعنونت به لقصة الليلة. وأنا قاصد أن حضراتكم تحتاروا كده وتفكروا في هذا العنوان علشان نتقابل سوا الساعة 8 يوم السبت اللي هو الليلة دي، وحضرتك تبقى منتظر ايه المقصود بتحللتها. تعالوا بنا لنسمع القصة، اخرجها الامام البخاري في صحيحه، وايضا اخرجها الامام مسلم في صحيحه، فالقصة متفق عليها، لكنني ساسمعكم نص القصة من صحيح الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى، حيث انها في صحيح الامام البخاري فيها زيادة. في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بإسناده من حديث زهدم، زهدم أيوة اسم غريب شوية، هنعرف دلوقتي يعني إيه زهدم ومن هو زهدم، لكن خلينا نسمع القصة الأول. صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فأتي بلحم دجاج، وفي رواية فذكر دجاجة، وفي رواية عند البخاري أيضا، الروايات دي كلها عند البخاري، فأتي بدجاجة، وكان عنده رجل من تيم الله، عنده رجل من تيم الله أحمر. فقال له كل، أي قال أبو موسى للرجل كل، فقال الرجل لا، حلفت ألا آكل منه، رأيته يأكل شيئا فاستقذرته، وفي رواية فقذرته. فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أما والله هلم هلم، أما والله لأحدثنك عن ذاك، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من الأشعريين، وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملنا، وفي رواية فاستحملناه، يعني فطلبنا من النبي أن يحملنا على الدواب، يعني يدينا ركائب، يدينا دواب نركب عليها تحملنا هذه الدواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا أحملكم، وفي رواية فقال رسول الله والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه، قال والله ما أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. قال فمضينا، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، يعني بغنيمة من الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين النفر الأشعريون؟ فأرسل إلينا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لنا بخمس زود غر. فلما خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قلنا والله لا يبارك لنا، غفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعودنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله قد جئناك قبل فاستحملناك فأقسمت ألا تحملنا، أنسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم ما تصلوش على النبي ليه يا جماعة؟ ما تصلوا على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. والله لا أحلف على يمين إن شاء الله فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وتحللتها. آدي القصة كلها، وتخيلوا بقى أنا عنونت لهذه القصة بآخر كلمة في القصة نطق بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من وجهة نظري رأيت أن هذه الكلمة كلمة معبرة جدا عن قضية القصة، وهي الخروج من عهدة اليمين، تحليل الأيمان، التكفير عن اليمين إن كان غيره خير منه. فعنونت للقصة بقول النبي وتحللتها، فسميت قصة تحللتها، وهذا مركز القصة. النهاردة لما حضرتك تبقى حلفت على يمين، وهذا اليمين كان يمين منعقد، وحنعرف دلوقتي أثناء شرح القصة يعني إيه يمين منعقد، ويعني إيه يمين غموس، ويعني إيه يمين لغو. حلفت على يمين منعقد يعني انعقد قلبك وعزمت على أن يكون يمينا، ثم كان غيره خير منه، كان تكون مثلا أقسمت أن تقطع رحما، حد مثلا مزعلك من حبايبك ومن أرحامك، فقلت والله ما أنا مكلمه تاني، خالتك مثلا مزعلاك، ولا خالك مزعلك، ولا عمك، ولا عمتك، ولا جارك، ولا صاحبك فزعلك في مرة، قلت والله ما انا ملفظه بلفظ، والله ما يشوف وشي تاني، والله ما ادخل بيته تاني مثلا يعني، فأقسمت يمينا منعقدة، ليست صلة كلام وإنما عقدت اليمين، وقلبك عقد اليمين وعزمك عقد اليمين. هنا بقى سيدنا النبي يقول كفر عن يمينك وأت الذي هو خير وتحلل من هذا اليمين، وكفر عن هذا اليمين وتحللتها. النبي قال كده، ألا أحلف على يمين إن شاء الله، وهذا استثناء أيضا، فأرى غير هذا اليمين خير من هذا اليمين، إلا كفرت عن يميني وتحللتها. واحد مثلا حد بيقول له ما تيجي يا عم تصلي يا عم، احنا كل مرة هنقعد اقول لك صلي صلي، هي الصلاة محتاجة زق؟ اقول لك صلي تقول لي ربنا يهديني ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يهديني، ما تيجي تصلي. فقمت انت زعلان وانقمصت وقلت طب والله يا اخي ما انا مصلي، ها عاجبك كده؟ انبسطت بقى؟ والله ما انا مصلي. هنا بقى سيدنا النبي يقول لنا ايه؟ يقول لنا هتكفر عن يمينك وتصلي، وهذا هو الخير لك عند الله عز وجل. ليه؟ لانك انت حلفت ان تترك فرضا، فاذا حلفت ان تترك فرضا او ان تترك واجبا او الا تفعل السنه، ده خير ولا شر؟ السنه خير، الفرض خير، الواجب خير. وحالفك يمين منعقد أن تترك الواجب أو الفرض وتقصر فيه أو أن تهمل السنة، هذا من الشر. فالدين هنا يقول لنا كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك وصلي. طب هكفر عن يميني المنعقد هنا ازاي؟ بتحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. أنا عارف إن في ناس استعجلت لما قلت هنكفر عن يمين إزاي، قالوا نصوم 3 أيام وخلاص، أصوم 3 أيام وأصلي. لا، العلماء قالوا لا، هنا في ترتيب. أصوم 3 أيام وخلاص يبقى الأمر هين كده عندك، كل بقى ما هتحلف يمين منعقدة و تحنث في هذا اليمين هتقول أصوم 3 أيام. وإنما الترتيب ده أنت مطالب به، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. تسمع الآية من أولها، وهذه الآية في سورة المائدة، يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو يمين لغو يعني يمين صلة كلام، واختلف فيه العلماء في معنى يمين اللغو يعني ايه، فمنهم من قال يمين على معصية، ومنهم من قال يمين صلة كلام، زي واحد يقول لا والله او بلا والله او كلا والله. والراجح انه اليمين الذي لم ينعقد عليه قلبك. قل لي يعني ايه يا شيخ يمين صلة كلام، مش فاهم معنى كلامك ده، فهمني. اقول لك طب صلي على سيدك النبي عشان اترجم. يا عم صلي على سيدنا النبي بصوت عالي، الله يسترك، اللهم صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جبت لحضرتك كوباية الزنجبيل دي ولا اليانسون ده، وبعدين قدمتها لحضرتك، اتفضل اشرب. قلت لا 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 والله كتر خيرك، مش هقدر اشرب اصلا، ده انا مستعجل. كلمة لا والله دي مش هقدر اشرب اصلا انا مستعجل. فقلت لك ما ينفعش كده، ده واجب يا راجل، والنبي يقول من كان له ضيف فليكرمه، وده من الايمان، وانت لازم تكرمنا وتحسن الينا وتشرب عندنا اي حاجه. فقمت انت شارب بق كده من الكوبايه، ايه رايك انت كده عليك كفاره ولا ايه؟ مفيش كفاره. ليه مفيش كفاره؟ مع انك انت حلفت يمين. نقول اليمين ده يمين صله كلام، ومش منعقد قلبك على اليمين، لم تنوي انعقاد القلب على اليمين بعزم. قلت لا والله مش هقدر، لا والله اصل ماليش في الاكل ده ولا في الشرب ده. وكلت او شربت او مشيت او قعدت، او لا والله او بلى والله او كلا والله، ده يمين صله كلام. حطينا لحضرتك الاكل، وبعدين انت مش عايز تنزل تاكل، وده انا لسه واكل دلوقتي. فصاحب البيت قال لك ايه؟ لا والله لازم تاكل عندنا، ما ينفعش كده، هو انت بخيل يا راجل ولا ايه؟ او لا والله لازم تاكل عندنا، ده مش يمين منعقد، يعني لو انت ما اكلتش احنا نكفر عن اليمين، لا ده يمين صله كلام. بخلاف لو قلت والله لا تنزل وتجبر بخاطر اخوك. شفتوا الفرق بقى؟ لو انا قلت لك والله لا تنزل وتجبر بخاطر اخوك، ده يمين منعقد، انا عقدت قلبي عليه وما هوش صله كلام. لو انت ما نزلتش عشان تجبر بخاطر اخوك، واكلت من هذا الطعام اللي انا اقسمت انك انت تنزل تاكل منه، كده يبقى انا علي كفاره، لان انا كده وقعت في يميني، حنثت في يميني حيث انك لم تنزل فتاكل من هذا الطعام. وهنا بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا الادب مع بعضنا، ان لما حد يقسم عليك ان تبر قسمه، حد يستحلفك بالله ان تبر قسمه، ده من حق الاخوه. اما يقول لك يا اخي بستحلفك بالله تعمل كذا، طالما ان هذا في المعروف فيش مشكله، بستحلفك بالله تاكل عندنا، بستحلفك بالله التفاحه دي بس، طب بالله عليك المزايه دي بس، كل هذه التفاحه واجبر بخاطر اخوك اللي استحلفك بالله، وهكذا. يبقى يمين اللغو ده يمين مش منعقد عليه القلب وهو صلة كلام، أما اليمين المنعقدة انعقد عليه القلب ولم يأتي في صلة كلام. فإذا انعقد اليمين ووقع حنث في صاحبه، بنقول عليه وقع اليمين ببساطة كده، أو بالبلدي وقع اليمين. وقع اليمين يبقى فيه كفارة، الفقهاء يسموه حنث في يمينه. هنا النبي بقى بيقول لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه، لو انا حلفت على حاجه ولقيت غيرها خير منها وكان يمين منعقد كمان، هنا من السنه ان تترك ما عقدت عليه اليمين وتتنحى عنه لله، وتكفر عن يمينك وتتحلل من يمينك، لان اليمين عباره عن عهد، تتحلل من اليمين بالكفاره وتؤدي هذه الكفاره، والكفاره لا تستهين بها. الكفارة دي في رقبتك، اطعام 10 مساكين والكفارة اطعام، مش هطلعهم فلوس، ده امر مهم لازم ننبه عليه، وانما اشتري بالفلوس اكل واكل به الفقراء او الغلابة او المساكين. يعني عليك عن اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم، يبقى انا يا اما اكلهم 10 وجبات، او اكسي 10 افراد، او اكسي اسرة من خمس أفراد أكسيها كسوة 10، أو أسرتين فيهم 10 أفراد أديهم أكل يكفي 10. يبقى أنا بشتري مثلا، لو قلنا الوجبة في بيوتنا مثلا ب20 جنيه مثلا، من أوسط ما نأكل، لو الوجبة بنكلفها في بيتنا 20 جنيه، يبقى 20 في 10 أفراد 10 وجبات ب200 جنيه. مش هطلع 200 جنيه لواحد غلبان أو لعشرة غلابة كل واحد ياخد 20 جنيه، وإنما هنا ده أمر مهم لازم ننبه عليه، هجيب بالـ200 جنيه أكل، يا إما أكل مطبوخ، يا إما أكل وأنا أطبخه وأديه للناس الغلابة دول، يا إما أجيب أكل وهم يطبخوه. طب هو لازم أوزعه على 10 أفراد بالضبط؟ العلماء يسروا في هذا وقالوا لا مش لازم، ممكن أجيب أكل يكفي 10 وأديه الـ5 هياكلوا منه مرتين وثلاثة، يبقوا كلوا 10 وجبات أو 15 وجبة يبقى بزيادة، وبهذا قد كفرت عن يميني، والله عز وجل أعلم. أرجع للقصة لأن القصة فيها فوائد ومحتاجين نتعلم منها. عن زهدم، الحديث من حديث زهدم عن أبي موسى. زهدم بيحكي قصة حصلت في بيت سيدنا أبو موسى الأشعري، فاحنا عايزين محتاجين نعرف مين زهدم ومين سيدنا أبو موسى الأشعري ده اللي القصة دي منقولة من بيته، وبيربطنا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي نتحلل من أيماننا. زهدم هو تابعي بصري ثقة، هو التابعي الجليل. زهدم ابن مضرب الأزدي الجرمي البصري، وهو تابعي ثقة، وثقه علماء الجرح والتعديل باتفاق. طب يعني ايه زهدم يا جماعة؟ قعدت ادور على كلمة زهدم في اللغة، يعني عايز افهم ايه معنى اسم زهدم ده. اسم غريب فعلا. يعني ايه زهدم؟ يعني ايه؟ تعرف يعني ايه يا حبيب الروح؟ زهدم اسم للفرس، هذا على الراجح. وقيل زهدم اسم من اسماء الاسد، وقيل زهدم اسم من اسماء الصقر، والراجح والله اعلم انه اسم الفرس. كانوا بيقولوا للفرس اللي يركبوا فارس زهدم، فرس الفارس اسمه زهدم، الفرس النافع وسط الخيل يسموه زهدم. وقرأت ايضا ان فرس عنترة كان اسمه زهدم، عنترة العبسي، عنترة بن شداد العبسي، اسمه زهدم. فزهدم على الراجح من أسماء الفرس، ده معنى زهدم. والتابعي اللي معانا اللي بيروي القصة هنا من داخل بيت سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه زهدم ابن مضرب الأزدي الجرمي. طب مين بقى سيدنا أبو موسى الأشعري صاحب القصة اللي معانا الليلة دي؟ ركز معايا لأن ده تاريخ، ده تاريخ السادة الصحابة النجباء، لازم نتعلمه ونعلمه لأولادنا، وياريتنا نكون حريصين ان احنا نجيب كتاب في تراجم الصحابة او بيتكلم عن بعض الصحابة او حياة الصحابة ونقرأ منه مع أولادنا، او انت تقرأ منه وتلخص او تفهم العبارة وتبسط بعبارة بسيطة لزوجتك ولأولادك، ولو احنا قاعدين على الأكل أو بنشرب مشروب بعد صلاة العشاء أو بعد الفجر أو الصبح لما الولاد يصحوا من النوم وهم كده بيلبسوا رايحين المدارس. مهم جدا. من هو الصحابي الجليل سيدنا أبو موسى الأشعري؟ بيشاوروا لي إن احنا ناخد فاصل، فأنا عايز أشوقك شويتين وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس دقايق دول على ما نتقابل تاني بعد الفصل ده، وانتظروني علشان نعرف سوا من هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، ونتوقف مع فوائد القصة بعد هذا الفصل. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. قصة تحللتها، وإحنا بنتعلم من هذه القصة إن لما تكون حالف على يمين وهذه اليمين هناك خير منها أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير. يعني حلفت مثلا إن زوجتك ما يشرح عند أهلها، قلت لها طب والله ما أنت راح الشهر ده عند أهلك ولا انت شايفه سكتهم خالص، فهي سمعت الكلام يا ولدها وقعدت ومش عايزه توقعك في يمينك، حن انت بقى عليها بعد 3 ايام بعد اسبوع مثلا ولا حاجه كالعاده، وقول لها خلاص روحي عند الجماعه. طب واليمين اللي انت حلفته؟ لا انا هطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام واتحلل من هذا اليمين واكفر عنه. مش هتيجي بعد 10 ايام ولا اسبوع تستاذنك بقى وتستسمحك فانت تقول لها انت مش عارفة ان انا حالف يمين؟ ايوة يا سيدي، هي عارفة انك انت حالف يمين وكل حاجة، ولكن انت بقى ما انتش عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا، وهو عمل بمقتضى ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير وتحللتها. تتحلل من يمينك هذا بالكفارة. فاحنا بنتعلم هذا الليلة دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كنا واقفين عند سيدنا أبو موسى الأشعري، وكنت بسأل حضراتكم يا ترى عارفين ايه عن سيدنا أبو موسى الأشعري؟ مين هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل. بالله عليك تركز معايا، الله يسترك، سيبك من اللي في ايدك وسيبك من اللي حوالين منك وركز معايا، لأن الكلام ده كلام مهم جدا. هو الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار التميمي. تاني، عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب التميمي الأشعري الفقيه المقرئ. فكان سيدنا أبو موسى الأشعري مشهور بأنه فقيه، عنده علم وصاحب فقه ورؤية، وكان مقرئ مشهور بالإقراء، وهو الذي علم أهل البصرة الفقه والقراءة، قراءة القرآن، لأنه أخذ القرآن من في النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مشهور بأخذ القرآن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معدود في علماء الصحابة، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول حين يسأل عن أبي موسى الأشعري، يقول صبغ في العلم صبغا. ده رجل اتسبغ في العلم، مسبوغ علم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الإنصاف، من إنصاف علي ومن تواضع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري هو من اليمن، ومنسوب أشعري نسبة إلى الأشعر، وهو رجل اسمه نبت ابن أدد. الأشعريين منسوبين إليه، إلى نبت ابن أدد ده. طب نبت ابن أدد ده اسمه أشعر ليه؟ سموه أشعر ليه؟ أو لقبوه بالأشعر ليه؟ قال لك لأن أمه ولدته أشعر، يعني لما تولد نبت ابن أدد ده اللي بينسب إليه الأشعريين، اللي منهم سيدنا عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري، أمه ولدته وفيه شعر في جسده، فسمي أشعر، لقبوه بالأشعر، واسمه نبت ابن أدد، ينسب إلى كهلان. يبقى أصل سيدنا أبو موسى الأشعري أنه من اليمن، وجاء على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستبشر بهؤلاء اليمنيين، والنبي بيحب أهل اليمن على فكرة. وهناك حديث في البخاري، في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولو تلاحظ تلاقي أن علماء أهل اليمن من أرق العلماء قلوبا، من أرق العلماء قلوبا، وراجع هذا، علماء أهل اليمن في أي زمن من أرق العلماء قلوبا. والنبي كان بيحب أهل اليمن، فكان بيقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، بيبقوا ناس عندهم فقه عالي ورؤية عالية وعلمهم غزير ما شاء الله وقلبهم رقيق. اللهم رقق قلوبنا يا رب يا رب يا رب. عارف لما وفد الأشعريين النبي عرف ان هو جاي بكرة، هيوصل بكرة للمدينة، قال للصحابة ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة سيأتي عليكم غدا وفد الأشعريين من أرق الناس قلوبا. عارف لما الأشعريين دول نزلوا المدينة، وبعدين هم نزلوا في الليل، نزلوا ليلا والنبي كان مستريح شوية في البيت، فمن أدبهم العالي مع أنهم مشتاقين لسيدنا النبي يشوفوه ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، قالوا نستنى النهاردة ونقابل النبي بكرة عليه الصلاة والسلام. والنبي كان يعني نقل خبرهم ان الاشعريين جايين، والوفد دول الاشعريين دول اللي هم من اهل اليمن دول من ارق الناس قلوبا. فما ناموش الأشعريين، ما ناموش اللي هم الوفد اللي كان جاي مع سيدنا أبو موسى الأشعري، كانوا حاجة وخمسين نفر، حاجة وخمسين رجل طول الليل صحيين وعمالين بيرتجزوا وينشدوا ويقولوا غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصاحبه. ده اسمه ارتجاز، فرحانين طيرانين من الفرح، طايرين من الفرح ان هم بكره هيشوفوا النبي وحبايب سيدنا النبي واصحاب سيدنا النبي وتربيه سيدنا النبي، بكره هيقابلوا النبي، بكره هيسمعوا النبي، بكره هيسلموا على النبي، بكره فرحانين ما ناموش طول الليل. فلما قابلوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام انزل الله تعالى قوله في سوره المائده: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيدنا النبي قال لسيدنا أبو موسى الأشعري: نزل النهاردة قرآن، وهذا القرآن فيكم. فالله يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أنت يا أبا موسى واللي جايين معاك، الوفد اللي جاي معاك، فسيدنا أبو موسى واللي معاه من الأشعريين دول ممن يحبهم الله ويحبون الله. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب، حبنا يا رب، يا رب انزل في قلوبنا حبك يا رب، واجعل لنا في قلوب الصالحين من عبادك ودا. اللهم امين. سيدنا ابو موسى الاشعري كان صوته جميل، اداؤه عالي في القران، وكان سيدنا النبي يحب ان يسمع سيدنا ابو موسى الاشعري، والصحابه يحبوا يصلوا ورا سيدنا ابو موسى الاشعري. سيدنا حذيفه بيقول: صليت مره ورا سيدنا ابو موسى الاشعري، قلت يا بقى لو يقرا بنا بقى سوره البقره من حسن الصوت. تمنى ان سيدنا موسى الاشعري بعد الفاتحة يستفتح بقى بالبقرة ويفتح في سورة البقرة ويطول بنا في الصلاة وفي القراءة ونسمع منه سورة البقرة. يا بقى لو يطول ابو موسى الاشعري. وهذا من جمال قراءة سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. في مرة سيدنا النبي كان بيسمع، ورواية تانية ان زوجات سيدنا النبي كانوا بيسمعوا، فلما سيدنا ابو موسى الاشعري قالوا له: ده سيدنا النبي كان بيسمعك امبارح بالليل وانت بتصلي قيام الليل في المسجد. قال: لو كنت اعلم لحبرته لك تحبيرا. والنبي قال: لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود. ده هنا في الحنجره دي مش حنجره، دي ده مزمار، ده فيها هنا مزمار. سيدنا ابو عثمان النهدي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه بيقول: أنا سمعت صوت أبو موسى الأشعري في قراءة القرآن، ما أقولكوش بقى سمعت، ولا تقول عليه صوت مزمار ولا صوت طنبور، ولا ما فيش أجمل من كده ولا أحلى من كده، حاجة كده لا تقارن، ما تتوصفش. ده كلام سيدنا أبو عثمان النهدي. سيدنا أبو موسى الأشعري كان ثط اللحية، يعني لحيته خفيفة كده من الجناب، وكان خفيف الجسم، كان خفيف اللحم، وكان قصيرا. سيدنا أبو موسى الأشعري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر بثلاثة أيام، وأسهم له النبي ولمن معه في الغنائم. سيدنا أبو موسى الأشعري ولاه رسول الله مع معاذ على زبيد، وولاه عمر على الكوفة، وغيره على البصرة، وكان عامل مدرسة في البصرة. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 42 على الراجح، وقيل سنة 44، ولكن الراجح والله أعلم بعد البحث أنه مات سنة 42 رضي الله عنه وأرضاه. يبقى زاهدم ابن مضرب بيحكي لنا قصة في بيت سيدنا أبو موسى الأشعري، وبيقول كنا قاعدين عند سيدنا أبو موسى الأشعري وكان عنده راجل من تيم الله. تيم الله دي بطن من قبائل العرب، ومعنى تيم الله أي عبد الله، وهذه البطن تنسب إلى بني بكر، بطن تنسب إلى بني بكر، ومعنى تيم الله أي عبد الله. فالراجل ده راجل أحمر من الموالي. يعني إيه من الموالي؟ يعني كأنه من السبي، يعني من سبي الروم، شكله كده أصله ما هوش عربي في الأصل يعني. وأتي أبو موسى الأشعري بدجاجة أو بلحم دجاج، حد هداه بفرخة. وخد عندك بقى المعلومة دي، يقال دجاجة ويقال دجاجة ويقال دجاجة، ولكن بالضم، بضم الدال، هذه لغة ضعيفة لكن فيها لغتان قويتان، فيصلح أن نقول دجاجة بالكسر، كسر الدال، أو دجاجة بفتح الدال. فأتي بلحم دجاج أو بدجاجة. وخد وبرضه المعلومة دي، إن الدجاجة ده يطلق على الطير المعروف اللي هي الفرخة، يعني الدجاجة، الذكر منها والأنثى ينفع نقول عليه دجاجة. فاتهداله لحم دجاج، فالراجل الضيف اللي عنده ده شكله أحمر من الموالي، يعني معناه أنه ما كانش من أصله يعني عربي ولا حاجة. فسيدنا أبو موسى قال له اتفضل كل، تعالى كل معايا. قال لا، حلفت ألا أكله. ليه بس يا سيدي كده؟ قال رأيته يأكل شيئا فقذرته. ويصلح ان احنا نقول فقذرته، يبقى بكسر الذال وفتح الذال، فقذرته وفقذرته، الاثنين صح من ناحية اللغوية. قال له معنى رأيته يأكل شيئا أي شيئا نجسا، شفته بيأكل حاجة نجسة، في مرة شفت طير زي كده بيأكل حاجة نجسة فنفسي تعافت منه، قلت خلاص أنا مش هاكل النوع ده من الطير تاني، مش هاكل فراخ تاني. قال له هلم، هلم أي تعالى، وهلم تصلح أقولها الواحد وأقول للاثنين هلم، وأقول للجمع الثلاثة أو أكثر أقول لهم هلم. وبعض العلماء بيقولوا ينفع أن احنا نعملها للمفرد ونقول هلم في المثنى وهلم في الجمع. فقال له هلم تعالى لأحدثنك عن مثل ذاك، موقف زي الموقف اللي انت بتتكلم عليه ده، بقى هحكي لك عن موقف زي ده حصل مع سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال له جينا في يوم رحنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاستحملناه. طبعا كان الكلام ده امتى؟ كان الكلام ده في غزوة تبوك. استحملناه يعني ايه؟ يعني طلبنا منه ان هو يحملنا على بعير، كل واحد يشوف لنا دواب بنركب عليها في غزوة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. قعدت أنا بقى أدور في الروايات كلها وأجمع الطرق، فلقيت رواية بتقول إن هم جم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان غضبان ويجهز للغزو، عايزين دواب يا رسول الله استحملنا عليها. قال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه. قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. رجعوا زعلانين وانكسروا بخاطرهم. المهم فبيحكي بقى سيدنا موسى قال رحنا له قلنا له احملنا يا رسول الله على دواب، قال والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه، وكان غضبان عليه الصلاة والسلام. فمشينا انصرفنا. وبعدين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل، أي بغنائم من الإبل، فأرسل إلينا إلى الأشعريين، أين النفر الأشعريون؟ بعتوا لهم. قال رحنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأمر لنا بخمس زود غر الذرى. زود يعني إبل، خمس مجموعات من الإبل. غر الذرى، غر، الغر هو البياض اللي في الناصية أو في العلو، في الناصية يسمى غر. وقيل إذا أطلق هذا على الإبل يبقى المقصود البياض اللي في السنام، اللي هو الصنم، الجزء العالي اللي من الإيه، اللي في الجمال. وهذا دليل على ثمن هذه الإبل، كانت إبل ثمينة، فمن ثمنها الدهن بتاعها أبيض. غر الذرة، النبي أمر لنا بخمس زود غر الذرة. خدناها من عند سيدنا النبي ومشينا، وبعدين بعد لما مشينا بقينا نكلم بعضنا، قلنا إيه اللي إحنا عملنا ده؟ ماذا صنعنا؟ والله لا يبارك لنا، إيه اللي إحنا عملنا ده؟ كده ربنا مش هيبارك لنا. ليه؟ ده النبي أقسم قبل كده أنه مش هيدينا أحمال تحملنا. يكون نسي، نكون إحنا كده غفلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجعوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله إحنا سألناك قبل كده تحملنا وقلت والله لا أحملكم، فهل إحنا كده غفلناك ولا حضرتك نسيت ولا إيه الموضوع؟ قال لهم لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. العلماء بيقولوا هنا معناها إيه؟ معناها قالوا إن احتمال يكون سيدنا النبي نسي، فهنا حمل الكلام على فعل الصائم، فالصائم إذا نسي يتم صومه ولا بيفطر؟ لا، يتم صومه وإنما أطعم الله وسقاه. وكذلك اللي حلف يمينه وكان ونسي، قال لك خلاص مثله كمثل الصائم. علماء تانيين قالوا لا، ده سيدنا النبي أراد إنه يعلمهم هنا التوحيد، وأن هذا الفعل ده أراده الله، فالله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وأن المنة ليست له وإنما المنة لله عز وجل. فمش هو اللي حملهم، وإنما الله هو الذي يسر لهم هذه الركائب تحملهم، وأن بقى يعلمهم ويعلمنا هذا الدرس اللي احنا عملنا له الليلة دي، قصة تحللتها. نختم بقى لأن الوقت خلص معانا. قال والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أكفر عن يميني وأتي الذي هو خير وتحللتها. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا